الْبَدْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: أدركت الإمام قبل أن يركع بقليل، وأنا لم أقرأ بفاتحة الكتاب، فهل تعتد أو تعتبر هذه ركعة كاملة، أم أنه كان يجب علي أن أعيد الركعة، أم أعيد الصلاة مرة أخرى؟ والله يا أخي الحبيب، أنت الآن تسأل في مسألة فعلا وقع فيها اختلاف بين أهل العلم. ولما نذكر أن هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين أهل العلم، لابد أن نستحضر أن أهل العلم لم يريدوا خلافا، ولم يريدوا ولم يتفقوا على أن يختلفوا، إنما ساقهم إلى هذا الاختلاف تباين مراتب الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية تنقسم من حيث الثبوت إلى قطعي وظني. الأدلة القطعية لم يختلف عليها أحد، إنما الأدلة الظنية قطعا سيقع عليها اختلاف بين أهل العلم. طيب، خلونا ناخذ هذا الاتصال وبعدين نكمل إجابة السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
أهلا مرحبا.
والله أنا كنت بسأل بالنسبة للبنوك.
أيوة.
إذا كانت فوائد البنوك حرام، طب في بنوك بتعمل فروع إسلامية.
أيوة.
فإزاي يبقى بنك واحد ليه فرعين، يعني فرع تعامل إسلامي وفرع تعامل غير إسلامي، مع العلم إن هما في الآخر الفلوس بتبقى في مكان واحد.
أيوة.
يعني مثلا بنك مصر، في بنك مصر فرع عادي وفي بنك مصر فرع إسلامي.
لا،
هل أنا ممكن لو حطيت في الفرع الإسلامي يبقى مش حرام والفرع الثاني حرام؟
حاضر.
وهل هي الفلوس كلها تصب في البنك المركزي؟ أعتقد يعني.
حاضر، أبشر.
استفسار ثاني معلش.
تفضل.
إذا كنت أنا مش هحط الفلوس في البنك، هحط الفلوس في البيت، وضع الفلوس في البيت معرض لحاجتين: السرقة، وممكن الفلوس طبعا هتقل.
أيوة.
في نفس الوقت أنا بدفع عليها زكاة مال سنوية، يبقى أيوة. رأس المال نفسه هيتعرض للتآكل.
نعم.
فعايز أعرف رأي حضرتك.
حاضر، شكرا. بارك الله فيك. إزاكم. طيب ناخد الاخ مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا عم
الاخ. فضلت الشيخ، واحد عليه دين، دين
ايوه
وتوفى
ايوه،
وما فيش حد يسد عليه الدين وما فيش فلوس اللي سداد الدين ده. ف
حاضر.
طب شكرا.
حاضر يا اخ مصطفى، بارك الله فيك. طيب خلونا نجاوب باختصار سؤال بتاع من أدرك الإمام في الركوع ولم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه مسألة خلافية كما ذكرت، وذكرت لحضراتكم أن أهل العلم ساقهم إلى الاختلاف، اختلاف مراتب الأدلة الشرعية، فالقطع لم يختلفوا عليه، في الثبوت إنما الظن الثبوت اختلفوا عليه، أيضا أدلة من حيث الدلالة فيها قطع لم يختلفوا عليه، وفيها ظني لابد قطعا أن يختلفوا عليه. ناهيكم انه اختلاف مراتب العلماء، اختلاف مراتب افهام العلماء، فليس الناس جميعا على فهم واحد او على مستوى فهم واحد. واذا اضفت الى ذلك سببا رابعا الا وهو اختلاف مدلول اللفظ العربي، فاللفظ العربي قد يتسع احيانا اوسع من المعنى الشرعي، وقد يضيق احيانا اضيق من المعنى الشرعي، ولغة العربية لغة ثرية جدا، وبالتالي لغة حمالة الوجوه، فيمكن أن يقع الاختلاف حتى على مفهوم اللفظ الواحد. يعني قول الله عز وجل فاغسلوا أيديكم، أيديكم دي اختلف عليها العلماء، لأن اليد في لغة العرب تقع على الكف، وتقع على الكف والرسغ إلى الكوع، وتقع على الكف والرسغ والساعد اللي هو حتى الكوع، وحتى كمان تقع على العضد إلى الكتف. طيب أي المعاني أرادها الله عز وجل؟ أراد الكفين فقط، ولا أراد حتى الكوع، ولا أراد حتى نهاية الكتف أو العضد؟ فاختلاف المدلول لهذا اللفظ يوقع العلماء في بعض الاختلافات، ومنه من أدرك الإمام راكعا. لكن عموما مذهب الأئمة الأربعة بما فيهم حتى مذهب الإمام الشافعي، وبالذات الشافعي ليه؟ لأنه هو الذي يرى ركنية الفاتحة وفرضية قراءة الفاتحة في الصلاة. لكن مع ذلك الإمام الشافعي مع جمهور الأئمة الثلاثة في نفس المسألة دي، أن من أدرك الإمام راكعا تحتسب له الركعة، على الرغم من أنه لم يدرك القراءة للفاتحة، لم يدرك القراءة للصورة مع الإمام، ومع ذلك اعتد الأئمة الأربعة بأن الركعة تحتسب له كاملة، عشان حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة راكعا، بل ركع دون الصف، يعني خلف الصف حتى تحرك وانضم إلى الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني زادك الله حرصا ولا تعد، ولو كانت الركعة لا تحتسب له لكان الأولى أن ينبهه على تعويضها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا طبعا باختصار شديد، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب ناخد الأخ محمد. السلام عليكم يا أخ محمد.
الله بركاته. لا سمحت أخذت الشيخ، والله عندي سؤال عن الصلاة.
أيوة.
يدخل أحدهم المسجد والإمام سلم.
أيوة.
فبيجي بعد
للأسف الشديد للاتصال انقطع مع الأخ محمد. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
القراءة دي ايش فيه؟
نعم
القناة عالي، القناة عالي تابع ليه؟
القناة تابع لإيه؟
ايوه.
ليه؟
ايوه.
انتو ايه السؤال عندك؟ طيب على العموم نشوف الأخ المتصل كان بيتكلم عن فوائد البنوك، وأن هناك بنوك تجارية تفتتح فروعا للمعاملات الإسلامية، وهو يقول يعني البنك في النهاية الإدارة واحدة، وفي النهاية الفلوس كلها يختلط بعضها ببعض، ويمكن الاستثمارات تختلط بعضها ببعض، فيعني ماذا نفعل، وبرضو البنك المركزي وإلى آخره. على العموم البنوك عندنا في بلادنا الآن تنقسم إلى قسمين، كما أنه حتى الساحة السياسية الآن أصبحت تنقسم إلى قسمين، طيار إسلامي كبير وطيار غير إسلامي اللي هو ليبرالي أو يساري. كذلك البنوك عندنا تنقسم إلى قسمين، بنوك إسلامية ولله الحمد معها هيئات رقابة شرعية من علماء أفاضل وأساتذة اقتصاد إسلامي وفقه ومعاملات إسلامية عالية المستوى، وهناك بنوك أخرى تجارية ليست على المعاملات الإسلامية. ومن هنا فالإنسان الآن أصبح يعني لم يضيق عليه، ما دام الله عز وجل وسع علينا وأصبح عندنا الآن بنوك إسلامية، فلماذا نذهب إلى ما يضيق نضيق به على أنفسنا؟ طيب البنوك الإسلامية موجودة وعليها هيئات شرعية للرقابة على معاملاتها، وهي التي قالت المعاملات في البنك الفلاني الإسلامي معاملات مباحة ولله الحمد، والعوائد أو العوائد أو الفوائد التي يأخذها أو الأرباح التي يأخذها أرباح حلال لأنها من مضاربات شرعية ومن مرابحات شرعية وغير ذلك. وبالتالي ما أصبحش هناك العذر اللي كان بعض الناس يعتذر به أن احنا نضع الفلوس في البنوك الربوية. طيب البنوك الربوية دي فتح فروع إسلامية، والله يا أخي الحبيب نحن لنا الظاهر ونكل إلى الله عز وجل السرائر، نحن ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس. نعم ربما تكون هناك قرينة تقول أن الإدارة في النهاية واحدة والاستثمارات في النهاية واحدة والفلوس في النهاية في مكان واحد، لكن وجود الفلوس في استثمارات واحدة لا يعني أن الحرام طغى على الحلال، وجود الفلوس في صندوق واحد ولا في خزينة واحدة لا يعني انه الحرام طغى على الحلال. ما دامت المعامله سليمه ما فيهاش مشكله من ناحيه الظاهر، فنحن لنا الظاهر ونكل الى الله السرائر. في اتصال ولا شيء؟ طيب ناخذ الاخ ابو مبارك من الامارات. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا شيخ.
اهلا،
حيا الله الحلقه. انا ما اول شيء انا عندي قصيده بالصراحه لاهل مصر.
جزاك قصيدة. الله خيرا،
الله يبارك. وعندي كذلك بعد نصيحة لعلماء المسلمين في مصر، عليهم أن يتحدون، لا يكونون كل حزب بما لديهم فارحون، يتحدون ويختارون بما فيه خير لمصر وهلها والعرب والمسلمين. هذه وحدة النصيحة لله ورسوله والمسلمين. أما القصيدة هذه بمناسبة ثورة الشباب هذه.
نعم.
يقول كل القلوب في شوق إلى أرض الكنانة من سغال الأحرار، أرض العرب والمجد والأفكار الحميدة، لما طلب الناس أمن وعدالة توكلوا على عليم الأسرار، اهتغوا الشبان لنا الحضارة والصروح المجيدة، وإذا دمست الظلام وطار ليلة أطلبوا المولى يعود النهار، لابد أن يبزغ الفجر ويجريه ويجعله المولى دورا عديدة، هذه بلاد العز ونحن أحفاده ونحن فخر العرب وعز الأمصار، ومن عين جالوت لهم شهادة ربي عسى دروبهم سديدة، انفطر التاريخ بدم الشهادة ليبغى التوحيد دستور الأحرار، نحن طلاب الحق ونحن جنوده ونعرف ندير الحروب الجديدة، انفطر التاريخ بدم الشهادة ليبغى التوحيد دستور الأحرار، نحن طلاب الحق ونحن جنوده ونعرف ندير الحروب الجديدة، والتلو القبطي عن العدالة لما طلب يثرب شاف الزعيم البار، من غير الفاروق تطلب عهوده من كان في عزل حياته السعيدة، من خير البشر لكم وصية وخصكم باللطف وحسن الجوار، نعم الأصهار والنسب والغرابة عند العرب الأصهار منازلهم عديدة، ترى العرب بالجود والتوحيد لهم سيادة وميزهم المولى بصوم النهار، وإذا راحوا إلى كل عراف وكاهن صارت دروبهم قدر ومكيدة، وإذا راحوا إلى كل عراف وكاهن صارت دروبهم قدر ومكيدة، اياك تشرح العرب والقرابه ترى الدين للانسان حفظ ومنار.
بارك الله فيك اخ اخونا ابو مبارك، جزاك الله خيرا. طيب معنا اتصال اخر وليه تعليق مهم جدا على قصيده الاخ ابو مبارك. اخونا مجدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل يا سيدنا الشيخ، انا عايزين نسال عن حكم المسيحيين، يعني هل يعني في الشغل هل هم يخشوا بيوت المسلمين عادي ولا ده ممنوع ان هم يخشوا بيوت المسلمين؟
حاضر.
حكم يعني لما يكون واحد ملحد يعني بيدرس وبيشكك عمال يقول شيعة سنة، ايه الحكم في العمل دي؟ هل يخشوا بيت المسلمين عادي؟ اصل في مشايخ بيقولوا يخشوا.
انت
يخشوا ويخشوا المسجد، وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الا يدخلن المسجد بعد عامنا هذا.
انت بتسال عن الاقباط ولا عن الشيعة ولا عن مين؟
هو بيتكلم يعني هو ملحد بيذاكر وبيدرس الكلام يعني هذا المفروض يخش بيت المسلمين.
حاضر
شكرا
بارك الله فيك اخي الحبيب. لكن انا يعني اريد ان احيي الاخ الحبيب ابا مبارك من الامارات، قصيدتك هائلة رائعة بارك الله فيك، ومشاعرك وعاطفتك جياشة الى ارض الكنانة، وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وأقول لإخواننا في مصر، الدنيا كلها تنتظركم وتنتظر كلمتكم ونصيحتك لأهل العلم وللتيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، نصيحة قوية جدا وفعالة، ونصيحة هي فرض الواجب الآن أن يتحدوا وأن يجتمعوا على كلمة سواء، وأن يكونوا يعني على مستوى الحدث الآن في مصر، وهذا هو المخرج الوحيد، خاصة وأننا أمة الوحدة وأمة الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن شاء الله مصر قادمة يا إخوة. أنا أبشر إخواننا العرب والمسلمين في كل مكان، مصر قلب الأمة النابض وعقلها المفكر، قادمة لا محالة، لكنها مخاض عسير. المخاض مخاض إعادة بناء الدولة المصرية مخاض عسير، لكن إن شاء الله بإذن الله ينتهي هذا المخاض على خير، وتكون الدولة الوليدة هي الدولة العملاقة في آن واحد إن شاء الله، والله تبارك وتعالى الموفق. طيب خلونا نعود لسؤال الأخ عن البنوك. أقول إنه لو بنوك تجارية يعني بنوك ربوية افتتحت فروع إسلامية فنحن لنا الظاهر ونكل إلى الله عز وجل السرائر، لأنه ليس اختلاط الفلوس بعضها ببعض أو الاستثمارات بعضها ببعض يجعل المال المحرم يطغى على المال الحلال. وأعتقد أنه لو كانت الإدارة اللي هي التخطيط العام إدارة واحدة، لكن أعتقد أنه الإدارة القائمة على المعاملات الإسلامية أعتقد أن لها نظام آخر يختلف عن الإدارة القائمة على المعاملات غير الإسلامية. وزي ما ذكرت لحضرتك أنه نحن نكل إلى الله عز وجل السرائر، ما أمرنا أن ننقب على قلوب الناس. ويا سيد الحبيب لو الأمر عندك محل شبهة، فإن الله وسع علينا ببنوك إسلامية صريحة وواضحة تعامل معها حتى تخرج من هذا الضيق. فالحلال بين والحرام بين كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأخ كان بيسأل لأنه البديل يا جماعة لو ما حطيتش فلوسي في البنك أن أضع الفلوس في البيت. نحن أبدا لا نقول لأحد أنه يضع فلوسه في البيت، لأن لو كل واحد معاه فلوس وتركها في بيته بغير استثمار ولا حركة لا يساهم بهذا المال في التنمية الاقتصادية لبلده، ولا يؤدي الواجب الذي استخلفه الله عز وجل على المال من أجله، ألا وهو عمارة الأرض. بل إننا نوهنا أصلا عن ذلك، عليه الصلاة والسلام قال لا تحبسوا المال فتأكله الصدقة. يعني لو حبس المال في البيت بالزكاة السنوية والصدقات فربما ستأكل الصدقات والزكوات هذا المال، إنما الواجب علينا أن نستثمر هذه الأموال إما بأنفسنا وإما بغيرنا من أهل الثقة والديانة وأهل الخبرة والتجارة والاقتصاد، وإما أن نضع هذه الأموال في بنوك إسلامية تساهم في مشروعات التنمية وتساهم في الاقتصاد الوطني للبلاد، وساعتها الإنسان سيؤجر على ذلك عند الله تبارك وتعالى، الله عز وجل الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم أخونا أحمد. يا أخي أحمد السلام عليكم. طيب نستكمل ويرجع الأخ أحمد إن شاء الله في اتصال تاني. أخونا مصطفى، بارك الله فيك يا أخ مصطفى، يقول رجل توفي مات وعليه دين ولا يوجد أحد يسدد عنه دينه، فماذا يفعل؟ والله يا أخي الحبيب، أولا نحن نعلم أن دين العباد واجب الوفاء والسداد، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم له الميت ليصلي عليه وصلاته على أصحابه الميتين فريضة، لأن الله عز وجل قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب أحمد رجع تاني، السلام عليكم يا أخ أحمد. انقاطع الأخ أحمد للمرة الثانية. طيب ناخذ أبو سهيلة.
أبو صهيب.
أبو صهيب.
آه صهيب صاد ها يه ده.
طيب يا عم أبو صهيب تفضل. يا ريت بس توطي التلفزيون الله يكرمك. عليكم السلام، بس وطي التلفزيون يا أبو صهيب. اتفضل حبيبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ سمح؟
الشيخ معاك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا بحط في مع أخ أدوية وتجميل بشغلهم لأخ ملتحي يعني. فبيديني نسبة 20 جنيه على كل 1000 جنيه كل شهر ستة، والأرباح كل سنة بيعمل جرد. ولو ليا فلوس باخدها، لو عليا فلوس بيخصموها، بس بيديني وصل امانه بالمبلغ راس المال والمكسب على الارباح بس او الخساره يعني. فعايز اشوف حرام او حلال، ولو كان في شبهه او حرام الفلوس اللي انا خدتها اوديها فين او اتصرف فيها ازاي.
حاضر كل خير. حاضر بارك الله فيكي. طيب امه الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا بنتي اتفضلي.
انا عايزه بس اشوف مين اللي هننتخبه.
حاضر حاضر يا أمة الله إن شاء الله تبعيني بارك الله فيكي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟
مرحبا أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
الله يكرمك يا حبيبنا.
لو سمحت يا شيخنا تعال بقى بس رأي الدين في تعدد الأمة أحزاب.
حاضر.
وعايز اعرف يعني ما معنى انتمائي لعدو المنتسب لحزب النور السلفي، يعني ايه اللي هيعود عليا ما بعده فيه.
حاضر. اخونا سامح السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ جزاكم الله خيرا.
مرحبا اهلا وسهلا.
والله عندي استفسار يا شيخ بعد اذنك.
اتفضل.
والله كنا بتابع البرنامج بتاع حضرتك وبسمع الفتاوى بتاع حضرتك على طول، ففي صوره بتيجي كده كل شويه للميدان، فكنا عايزين نعرف مين من المشايخ الكبار يعني السابقين اجازوا المظاهرات.
حاضر. السابقين. طيب مات وعلى. طيب معنا اتصال اخر وبعدين نجاوب ان شاء الله. السلام عليكم.
ايوه شيخ.
ايوه تفضلي.
انا مدام سعاد.
مين؟
انا ام محمد.
ام محمد اتفضلي يا ام محمد.
والله شيخ تعبنا معاك عقوبة الزوم، وبعدين يعني انا كنت نعرف ان حد يعني قريب ليا بيعمل الحاجه دي ونصحته ومعيش بروح، بس عارفه ان كان اللي بيروح فيه واللي بيجي فيه، فانا هل انا علي عقوبه ولا ما عليهوش؟
حاضر.
الله يبارك لك يا شيخ تزيدني بجد بجد يعني، وانا بجد عملت غلطات ما دمت عليك، فربنا هيجي توبتي.
حاضر.
الله يبارك لك يا شيخ ترد
على. حاضر يا ام محمد. طيب كان النبي. طيب ناخذ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
ابو عبد الله من دمياط.
اتفضل يا اخ عبد الله من دمياط.
لو سمحت يا شيخ عايزين تفسير سورة الروم اللي هي 30، منوبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
أيوة.
وجزاكم الله خيرا.
حاضر بارك الله فيك. اخواننا المشاهدين سخنوا شوية على الأحزاب. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه الصحابي من الميت من أصحابه يسأل أولا عليه دين، فإن قالوا عليه دين يقول صلوا على صاحبكم، وإن سدد عنه دين أو تحمله أحد من الناس يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم إليه الميت وعليه دين كان يقول صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. فالدين بتاع الميت إن كانت له تركة يستخرج الدين قبل تقسيم التركة. مفيش تركة يتحمل أولياء الميت الدين عنه. إذا كان أولياء الميت مش موجودين أو فقراء لا يستطيعون أن يتحملوا هذا الدين، فالواجب على ولي الأمر، الواجب على الخزانة العامة، الواجب على الأمير أن يتحمل الدين عن هذا الميت، لقول عليه الصلاة والسلام: من ترك مالا فلورثتي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. طيب ولي الأمر مش هيعمل كده النهاردة، فلو انتدب أحد من الأغنياء من أهل البلد أو من أهل الحي أو من أهل القرية أن يسدد الدين عن هذا الميت رحمة به فبها ونعمة، وإلا ففي النهاية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لعل الله عز وجل أن يتحمله عنه. طيب معنا الأخت حنان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا عايزة فتوى في أن إحنا ندخل الانتخابات وإحنا عارفين أن اللي جوه الانتخابات لجنة مزورة، هل إحنا يجوز لينا أن إحنا ننتخب وإحنا شفنا أكتر من تزوير سواء في الشيخ حازم أو في دخول شفيق، هل يجوز لينا كمسلمين إن إحنا ننتخب ونجلب صوتنا في لجنة مزورة؟
حاضر.
يعني أنا سمع إن الشيوخ، معلش دي واحدة بس يا شيخ،
أتفضل.
إن علماءنا ينادوا بالاتحاد وإن إحنا نبقى إيد واحدة وإن إحنا نتفق مع الإخوان. طب ما هم كانوا نادوا وقالوا لنا كده من قبل ما نعمل حزب نور، وهم حزب حرية وعدالة، ونختلف كان أولى من أول الثورة ما قلتولناش إن إحنا منهج وهم منهج.
حاضر.
فهمتونا كده وعرفتونا كده.
حاضر.
فخرجنا ننادي بحزب النور ونبحث عن الحق ونبحث عن المنهج الصحيح واختيار الشريعة ورفع الراية الإسلامية. فبناء على اللي حضرتكم قلتوه إحنا نفذنا ومشينا، واللي أنتوا هتقولوه إن شاء الله بإذن الله، بس إحنا ما عندناش موضوع السمع والطاعة، إحنا بنناقش علمائنا لأنه علمونا. عمر بن الخطاب قال أصاب عمر وأخطأ عمر وأصابت امرأة. فأنا بس عايزة أقول إحنا هننتخب في لجنة مدورة، أسمع الفتوى من حضراتكم، هنحط إيدينا في إيد الحرة والعدالة ونرفع منهج يعني الله أعلم بيه مشروع النهضة، ما حدش قالين عليه قبل كده ولا نعرفه، بس هنبدأ لسه نعرفه بعد ما سنة كاملة عرفنا منهج صحيح ومشينا وراه وفرحنا بيه وفرحنا بمجلس شورى العلماء إن هي حيت المشروع ده. فأنا مش عارفة يعني نقاطر الانتخابات ولا ننتخب، وجزاك الله كل خير.
بارك الله فيكي. طيب أخونا مجدي كان بيتكلم عن هؤلاء، يقول طبعا في ناس بتشكك يعني يريد أن يفتن صديقه في دينه، فيقول له يعني أنت دينك صحيح، يعني أنت إيه اللي ضمنك أن القرآن ده حق، يعني إيه اللي ضمنك اللي الإنجيل ده حق، طب الشيعة هم اللي صح ولا السنة هم اللي صح؟ يا أخ مجدي، الحق بين والحق أبلج، ولا يصح أن احنا نكون خفاف إلى هذا الحد، ما ينفعش أكون خفيف إلى هذا الحد وبالتالي أفقد الثقة في ديني أو أفقد الثقة في القرآن أو أتشكك في منهج أهل السنة والجماعة لمجرد أنه واحد أنت عارف أنه هو مشكك وأنت حتى بتصفه بأنه ملحد. في هذه الحالة علينا أن نجتنب هؤلاء أهل الأهواء والبدع والضلالات وأصحاب الفرق الضالة وأصحاب الأفكار الضالة المستوردة التي ما أوقعت بلادنا وشبابنا إلا في الحيرة والشك والسوء والعياذ بالله، واستمسك بالذي هو خير، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. طيب دول نعمل فيهم إيه؟ دول نقاطعهم ونقطعهم من علاقاتنا ومن حساباتنا ومن بيوتنا ولا نسمع لهم. وكان الأئمة قديما إذا مروا بأصحاب الأهواء والبدع من أصحاب المقالات الضالة وضعوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا أو يتأثروا ببعض كلماتهم، لأنه فتنة الشبهات أخطر كتير من فتنة الشهوات. فتنة الشهوات مفسدة للأخلاق والسلوك، ولكن توبة منها أرجى. اللي بيشرب الخمر يرجى له أن يتوب، والزاني والعياذ بالله يرجى له أن يتوب، لكن فتنة الشبهات فتنة تضر الفكرة والعقل والقلب والاعتقاد، وبالتالي الإنسان لابد أن يجتنب هؤلاء وأن يحذرهم، فهؤلاء هم أهل الباطل، وبالتالي لا يصح أن احنا نجالسهم ونأكلهم ونشاربهم. طيب في اتصال ولا شيء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا يا رب ويديك الصحة يا رب ويجعلك منارة للإسلام إن شاء الله.
الله يكرمك يا حبيبنا.
يا شيخ متى يا شيخ يبدأ تنفيذ مشروع الإعلام الإسلامي المستنير لشبابنا وأطفالنا النهاردة في هجمة شرسة بالباطل وتشويه لإسلامنا الجميل في الإعلام المصري في الأفلام وفي البرامج التوك شو وفي المدارس وفي الشوارع وفي المقاهي كله بيشوه في صورة الإسلام بالباطل وللأسف الشديد صورة بشعة جدا ظهرت على سنوات وسنوات وعشرات السنين هذا الوضع لدرجة انهم عملوا شيطانة للإسلاميين كلهم واحنا من ضمنهم
شرطا
اخواني او سلفي ولكن شوه صورة الإسلام. متى بقى نبدأ الآن آن الآن بعلمائنا وكبرائنا ومدرسينا وجامعاتنا ان يبدأ مشروع الإعلام الإسلامي المستنير في برامج في الجامعات في المدارس في الخطب الجمعة بالذات اللي بتلم اكبر جمع من المواطنين. تاني حاجة يا شيخ ربنا يبارك فيك انا عندي مسألة تديك رب لا اله حل عندك ربنا يبارك فيك
الله المستعان
ربنا كده. انا كان ليا والدي الله يرحمه من 25 سنة عملت معاه حاجة صغيرة بس لحد الان صحيت عندي مش عارف اكفر عنها ازاي. والدي ده كان متزوج واحدة بعد والدته الله يرحمها وهذه المرأة كانت سلوكها مش مظبوط وانا فعلا جرتني معاها لبعض السلوكيات اللي هي من وراء اللي هي البسيطة والحمد لله مقعدش في كبائر معاها زي مسك التقليد او التقبيل وما شابه والحمد لله تبت عن هذه المسألة وهو والدي طلقها بعدها بكام شهر من اعمال اخرى والموضوع ما قلتلوش عليه وهو توفى بعديها بس الحمد لله توفى وهو راضي عني تعلقت بيه الحمد لله بس انا ما قلتوش عن موقف ده. بعد كده انا حجيت الحمد لله من كام سنة واعتمرت واعتمرتيل وعمرة والحمد لله انا بحاول ادري اهلي كلهم وبعمل صدقات ولكن انا حاسس دلوقتي بقالي كام يوم الموضوع ده منغص عليا حياتي وافتقدته وقلت ازاي انا ما قلتوش عليه فهل في كفاره هل لي توبه.
حاضر يا حبيبنا حاضر بارك الله فيك تاب الله علينا وعليك ان شاء الله بارك الله فيك. طيب ناخذ الاخ محمود. السلام عليكم يا اخ محمود.
السلام عليكم.
السلام عليكم اخ محمود اتفضل حبيبي.
ازي حضرتك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
لو سمحت كنت عايز اسال هو البرفان اللي فيه اسبرت بينقض الرطوب؟
حاضر بارك الله فيك. طيب الاخت المتصله بارك الله فيها كان بتسال عن الاستثمار مع اخ يعني من الاقارب او شيء من هذا القبيل والاخ طريقة التعامل معها انه بيعطيها 20 جنيه عن كل 1000 جنيه تحت الحساب واذا ما انتهت السنة المالية يقوم بعمل الحساب الختامي ويشوف الارباح والخسائر ويشوف اللي هي خدته تحت الحساب اذا كان استكمل حقها في الارباح الاجمالية فبها ونعمت والا لو انتقص منه شيء يكمل لها لو زاد منها عندها شيء ياخد منها. فهي بتسأل هل هذه الطريقة طريقة صحيحة؟ طبعا هذه طريقة مشروعة وصحيحة انه بيعطيك مبالغ شهرية تحت الحساب على انه يعمل الحساب الختامي في النهاية فان كان والله طلع لك في النهاية مجمل ارباحك على مدار السنة 2000 جنيه وانت خدت 2000 خير وبركة اخدت 1500 يكمل لك عليهم الباقي اخدت 2100 هتردي من حسابك 100 جنيه زائدة لكن هذه طريقة سليمة وطريقة استثمار صحيحة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. طبعا بعد كده بقى إخواننا المشاهدون بارك الله فيهم والمشاهدات بدأوا من أختنا أو ابنتنا أمة الله ثم من بعدهم طيب ناخد أم محمد آخر اتصال معنا. يا أم محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم محمد.
لو سمحت انا كنت عايزة اتكلم بخصوص اللي بيحصل دلوقتي في ميدان تحرير يعني ليه ايه الهدف ان هم حولوا المليونية من ميدان تحرير عشان امثال الشيخ حازم صلاح اسماعيل موجودين هناك وبعدين ليه الحرب دي يعني ليه الاخوان المسلمين بيعملوا كده وهو ما عزاش حد وما عملش اي حاجة لحد والدعوة السلفية ونادر بكر ليه الحرب دي يعني.
طيب حاضر يا إخوة واضح إن إحنا متأثرين جدا ببعض الملابسات التي ربما لم نجد من يعني يفسرها لنا في بعض المواقف وبالتالي الملابسات تكاثرت حتى أصبحنا نعيش إحنا كتيار إسلامي أزمة ثقة ودي مصيبة يا إخوة. أنا قلت هنا على نفس هذه الشاشة وعلى غيرها من الشاشات لإخواني وأخواتي، تغور الرئاسة، نخسر الرئاسة ولا نخسر كطيار إسلامي معركتنا الأخلاقية والأدبية، ولا نقع نحن الإسلاميون في أزمة ثقة يخطط لها أعداؤنا. فرق تسد، نسينا فرق تسد، نسينا المبدأ اللي اعتمدوه اليهود والبريطان في التعامل مع مصر من أيام الاحتلال 1882، نسينا الكلام ده؟ فيا إخوة أزمة الثقة أكبر خسائرنا في هذه المرحلة. وإذا أضفت لذلك الأزمة الأخلاقية، الأزمة الأخلاقية يعني إيه؟ أدبيات التيار الإسلامي عند الاختلاف انهارت تماما. أعرف أن الليبراليين يشتم بعضهم بعضا، أتصور أن اليساريين يشتم بعضهم بعضا ويخون بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا، لكن يحصل هذا مع الإسلاميين تحت أي مسمى؟ دي جريمة، دي كبيرة من الكبائر، دي خطية الخطايا. يا سيدي أنا مختلف معاك، هي دي نهاية الدنيا؟ يا أختي أنت مختلفة معايا، هي دي نهاية الدنيا؟ وإحنا مختلفين في أمر قطعي يا إخوة، ده إحنا مختلفين في أمر بيعتبر من الأمور محل الاجتهاد والتقدير. أنت قدرت الصورة الفلانية إنك تكون مع الأحزاب الإسلامية، خير وبركة، جزاك الله خيرا، لأن الأحزاب الإسلامية أحزاب ترفع شعار الإسلام. طبعا مش الإسلام 100%، لو أنت متصور الإسلام 100% فأنت واهم. الإسلام 100% دي أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والإسلام 100% أيام الخلفاء الراشدين، وإن كان الوضع كان أنقص مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا الذي بعده شر منه. الإطار العام الإسلام إحنا معاه. طيب الأحزاب صح ولا غلط؟ وإحنا لسه، تخيلوا يا إخوة بعد سنة وشوية من الثورة ما زال التيار الإسلامي يشغلوه فيها الشيخ فلان وقد يخطي فيها الشيخ الآخر، وبالتالي علينا أن لا نقف كثيرا عند حدود الصفحة المختلف عليها ونقعد نبكي على اللبن المسكوب. الشيوخ اختلفوا على الثورة يا عيني، الشيوخ اختلفوا على المظاهرات يا عيني، الشيوخ اختلفوا على الأحزاب. يا أخي الحبيب المسائل دي كلها مسائل اجتهادية، قد يصيب فيها الشيخ فلان وقد يخطئ الشيخ فلان، وبالتالي ما دمنا نعتقد أنها مسائل اجتهادية فمعنى كده أنه هيكون فيها رأي ورأي آخر، ومعنى كده أنه أصحاب الآراء المختلفة يحترم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا. إحنا ما عملناش كده، ده إحنا لسه ما زلنا حتى اليوم فينا من يشتم العلماء اللي هم ما كانوش مع الثورة، ومعانا حتى اليوم من يشتم العلماء اللي كانوا مع الثورة، وفينا حتى اليوم اللي بيشتم ويسب في العلماء اللي هم كانوا ضد الأحزاب، وما زلنا نشتم ونسب في العلماء اللي هم مع الأحزاب، والمفاهيم مختلطة، كل حزب بما لديهم فرحون، يعني كل الأحزاب مذمومة. احنا عندنا في القرآن حزبين، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الله اللي بينصر الشريعة ويدعو إلى الله عز وجل ويرفع المشروع الإسلام بنسب، طبعا مش إسلام 100%، ممكن 90-80-50-70، والحزب الثاني الحزب المناهض للمشروع الإسلام. يا إخوة دي مش محتاجة، دي أمرها واضح. عندي حزب يدعو إلى الليبرالية ويسارية، ها أروح أدخل أدعمه أنتخبه؟ طبعا لا. طب عندي حزب بيرفع شعار الإسلام هو الحل أو المشروع الإسلامي أو التحكم إلى الشريعة، طبعا أقول عليه ده كل حزب بما لديهم فرحون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. هو ده تفريق للدين ولا ده آلية من آليات نصرة الدين يا إخوة؟ العمل السياسي برمته جزء من الدعوة إلى الله عز وجل، آلية من آليات الدعوة إلى الله كنا ممنوعين منها سابقا، وهي الآن وسيلة لتفعيل الدعوة ولحماية الدعوة، وإلا سنترك الساحة للليبراليين واليساريين يفعلوا بنا ما شاءوا ونرجع أسوأ مما كنا عليه في 150 سنة اللي فاتت. لو تركنا الساحة للليبراليين واليساريين
هيعملوا ايه بالله عليك؟ اذا كنا احنا بنشتكي من الاعلام المغرض اللي هو بتنفق عليه مليارات من الفلول ومن الخارج ومن الداخل لتشويش صورة الاسلام، طيب لو كمان ما فيش اسلام ولا دعوة ولا احزاب ولا مناصرة الشريعة ولا مزاحمة لهم في مجلس الشعب والبرلمان، كان ايه اللي هيحصل؟ هيبقى الوضع اهدى من كده ولا هيبقى الوضع اسوأ الف مرة من كده؟ اذا يا اخوة الاحزاب في حزب اسلامي وفي حزب غير اسلام، في حزب يرفع لواء الدعوة الى الله عز وجل والمشروع الاسلامي بنسب، طبعا لان بعض الشباب مساكين زي حالاتي كده فاهمين ايه، حزب بيدعو الى الشريعة يعني بكرة الصبح هيطبق الشريعة، مين اللي قال كده؟ ولما يجي بكرة الصبح يطبق الشريعة، يطبق الشريعة يعني يطبق 100% الشريعة، يعني ما ينفعش حتى 30-40-50%، لا يا شريعة يا مش شريعة. وفي حد يقول كده يا اخوة؟ هو في حد يقول كده؟ مش المقدور عليه اهلا وسهلا والمعصور بالنسبة لنا الغير مستطاع الله يعذرنا فيه؟ نحن نسعى الى الله عز وجل بالدعوة، ونسعى الى الله عز وجل بآلية الاحزاب والعمل السياسي، ونضيق عليهم الخناق لألا ينفردوا بالساحة ويشرعوا ما ارادوا ويحكمونا، هنبقى محكومين غصب عننا بالليبرالية ويسارية تاني بأبشع مما كنا عليه، ولكن ليعذر بعضنا بعضا وليثق بعضنا في بعض، وما ينفعش يسب بعضنا بعضا ويشتم بعض. هو ده برضو أدبيات التيار الإسلامي، الناس يقولون إذا كان ده حوار الإسلاميين مع الإسلاميين مع نفسهم بالسب واللعن والتجريح والتخويل، اللي مع الشيخ حازم ده إمام المسلمين، واللي ضد لقدر الشيخ حازم يبقى ده ملعون عليه لعنة الله في الدارين، مين قال كده يا جماعة؟ الشيخ حازم على العين والرأس، ومستحيل الشيخ حازم لقدر الله يكون قال كده ولا قريبا من هذا إطلاقا، لكن ده أخطاء شبابية، فإحنا مش عايزين نعوم على العومة دي، عايزين نلملم أوراق التيار الإسلامي، عايزين عندك كلمة تجمع الناس على قولة سواء والمشروع الإسلامي أهلا وسهلا، عندك كلمة أخرى تضر البناء الإسلامي وتضر الراية الإسلامية والشوكة الإسلامية وأنت لا تجد من نفسك سيطرة من نفسك على نفسك، وفر عن نفسك الكلمة دي. والنبي بيقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا يا إخوة أو ليصمت. هنقعد سلفيين نشم في الإخوان؟ بالله عليكم ده أخلاق الإسلام يا جماعة؟ مش ممكن، ما فيش شيخ سلفي يربينا على هذا أبدا. هنقعد إحنا إخوان نشتم في السلفيين ونشن عليهم ونتهمهم ونخونهم؟ مفيش إطلاقا قيادي في الإخوان يخلق الناس ويؤدب أبناء الإخوان على هذا الخلق إطلاقا، مش ممكن. إنما الأخطاء الشبابية في الشارع واردة، والتقدير وارد منك تصيب وأخطئ أنا مفيش مشكلة، أو أخطئ أنا وتصيب أنت مفيش مشكلة، لكن يا إخوة لا نريد أن نخسر المشروع الإسلامي، نريد أن نكون جميعا عونا لمن يقدمه الله عز وجل علينا. وبعدين إحنا نروح فين يا جماعة؟ هو إحنا بالله عليكم قدمنا شيئا يستحق أن يمن الله عز وجل علينا بنعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة الشريعة؟ إيه اللي إحنا عملنا بعد الثورة؟ إحنا عملنا بعد الثورة انفلات أخلاقي لا مثيل له، إحنا عملنا بعد الثورة انهيار عصب التيار الإسلامي ووحدة التيار الإسلامي وكلمة التيار الإسلامي بطريقة غير مسبوقة، والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احنا الكل يرمينا عن قوس واحدة واحنا متفرقين، ما زلنا بنقول سلفي وإخواني، وما زال حتى السلفيون فيما بينهم يختلفون طيارات سلفية وطيارات إخوانية، ليه كده؟ يا جماعة الولاء العام للإسلام يجمعنا ويشملنا، وده واجبنا النهاردة، ليس واجبنا أن يشنع الإخوان على السلف ولا السلف على الإخوان. وبعضنا يا إخوة عملها معضلة، اختيار الرئيس له معايير كثيرة جدا، وليس مطلوبا من الشيوخ أن يمشوا وراء الشباب، إنما مطلوب من الشباب أن يمشوا مع الشيوخ، لأنك لا يمكن وأنت شاب ولا يمكن وأنا مواطن عادي أن أكون أفهم للدين من الشيوخ، ولا أحرص على الدين من الشيوخ، ولا أحرص على الشريعة من الشيوخ الذين بذلوا أعمارهم لتعليمنا، وما عرفنا الشريعة إلا منهم، ولا عرفنا السنة إلا منهم، ولا عرفنا التوحيد إلا منهم، ولا عرفنا الحرية والكرامة والعدل والمساواة إلا من هؤلاء، لكن لمجرد أنك اختلفت معاهم خلاص عليهم لعنة الله في الدارين، خلاص ننفض أيدينا. تم هو ده اللي بيخطط له أعدائنا يا إخوة، هذه هي بذرة الشقاق التي ترمى بين أيدينا ونبتلع نحن الطعم، وينقسم السلفيون على بعضهم وينقسم الإخوان على بعضهم، والحرية والعدالة نقم على النور والنور نقم على الحرية والعدالة، وإن كان هذا في الشارع وليس بين القيادات. القيادات متهيالي العلاقات ممتازة فيما بينهم، لكن يا إخوة لا نريد للعصبية ولا نريد للأحادية ولا نريد لدعوة التفرقة أن تسود، نريد أن يلتئم الصف الإسلامي. وليس شرطا يا شباب، عشان يقول لي مين أنتخب، ليس شرطا أن يكون الاختيار في الأفضل إذا لم تجتمع عليه الناس أو يجتمع عليه الناس، ممكن يكون الاختيار في المفضول ما دام الناس سيجتمعوا عليه، وفرصة أحسن من فرصة، يعني فرصة في اليد أحسن من فرصة غير مضمونة. من الممكن أن نبحث عن الأفضل ولكن لا يجتمع عليه الناس وتكون فرصة ضعيفة لنجاحي سواء في الصندوق أو نجاحي في المنصب نفسه. ولئن اجتمع الناس على مفضول خير من أن يتفرقوا على الفاضل، وده اللي كان بين الصحابة يا إخوة. خلي بالك الصحابة اختلفوا على خلافة أبي بكر، والمهاجرون لهم موقف والأنصار لهم موقف، وما كان ومع ذلك الموقف مر بسلام ولم تتأثر الوحدة الإسلامية ولم يتناحر المهاجرون والأنصار ولا الحرية والعدالة ولا النور. ما أن أغلقت الصفحة عادت الأمور على أحسن ما يكون. سيدنا علي يا إخوة تخلف عن بيعة الصديق 6 أشهر ومع ذلك لم يعبه أحد ولم يخطئه أحد ولم يشتمه أحد ولم يقوله مش عارف إيه ومتقاعس ومتخاذل وخاين ومتواطئ وما نصرش الشريعة وما نصرش الصديق أبدا، لأن هذه مسائل يمكن أن يقبل فيها الاجتهاد، يعني الرأي والرأي الآخر يا إخوة. معاوية بن أبي سفيان بويع بالإجماع لما تنازل الحسن، وفي الأمة يومئذ من هو أفضل من معاوية؟ كان عبد الله بن عباس لسه موجود، وابن مسعود موجود، وأنس موجود، وأبو ذر موجود، وابن عمر موجود، وغيرهم، وعبد الله بن زبير موجود، ولم يقل أحد في الأمة لماذا تختارون معاوية وهو المفضول في وجود الفاضل. كمان شيء مهم يا إخوة، الشباب ربط بين الإمامة في الدين والرئاسة في الدنيا، ما فيش تلازم بينهم يا إخوة. ليس شرطا أن يكون إمام الدنيا في الدين هو رئيس الدنيا أو هو رئيس البلاد، وإلا صلوا بينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان في الأمة أيام مالك من هو أعلم منه؟ أبدا، ومع ذلك مالك لم يتولى خلافة ولا إمارة. هل كان أيام أبي حنيفة من هو أعلم منه؟ أبدا، ومع ذلك أبو حنيفة لم يتولى خلافة ولا إمارة. هل كان أيام الشافعي وابن حنبل من هو أعلم منهما؟ أبدا، ومع ذلك لم يتولى أحد منهما خلافة ولا إمارة، ولا أيام ابن تيمية ولا أيام العز بن عبد السلام. فيا إخوة نحن ما قدمنا شيئا أصلا حتى يمن الله عز وجل علينا بنعمة أن تقام فينا الشريعة أو أن نستقر أو أن نتحقق فينا الأمن. ومن الآخر يا إخوة، لو كنا أهلا أنا وحضرتك أن يتولى علينا أمثال حازم صلاح، ما منع ذلك، ما منع شيء الله عز وجل أبدا أن يفعله. لو إحنا أهل أن يتولى علينا رجل فاضل زي حازم صلاح، ما الذي يمنع الله عز وجل؟ ولا شيء. ولكن كما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم. عايزين يا إخوة نفيق، نعود على أنفسنا ونرى في أنفسنا أننا أحد أسباب الفرقة وعدم الاستقرار وعدم وجود الأمن وعدم وجود الإمام الفاضل في هذه المرحلة. نحن جزء من هذه الأسباب، علينا أن نعود إلى أنفسنا وأن نعيب أنفسنا وأن نصلح من أحوالنا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أرجو إخوة أن تكون صدوركم قد اتسعت لسماع كل ما قلت أو على الأقل بعض ما قلت، سواء وافقت أو أنكرت، فهذه أمور فيها اجتهاد وفيها القيل والقال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.